نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ذكرت في الدرس السابق أن مسألة تحديد المسافة التي إذا قطعها المسافر جاز له أن يقصر وأن يترخص في أحكام السفر مسألة فيها إشكال وتداخلت أقوال الفقهاء. ذكرت القول الأول وهو مذهب الجمهور، والقول الثاني وهو مذهب الظاهرية ليس معهم ابن حزم، ورجحت أنه ثلاثة إيش احتياطا، وأن ثلاثة فراسخ تساوي بالكيلو المعاصر 16 كيلو. طيب، القول الثالث وهو مذهب الأحناف الذي اشتهروا به، وهو أن المسافة مسيرة ثلاثة أيام. وهي تساوي تقريبا بالكيلو 133. 133، وهو أطول تحديد عند الفقهاء. واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم. فحكم النبي، وهذا وجه الاستدلال، حكم النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة التي تقطع مسيرة ثلاثة أيام أنها مسافرة لقوله تسافر. والجواب على هذا أن في رواية في الصحيح، هذا الحديث في الصحيحين، وفي رواية تسافر مسيرة يومين، وفي رواية في الصحيح أيضا تسافر مسيرة يوم، وفي رواية خارج الصحيحين وهي في السنن تسافر مسيرة أو سير بريد. فلما خرجت ألفاظ الحديث مختلفة دل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقصد التحديد، لا يقصد التحديد، أي لا يقصد أن ما دون ثلاثة أيام لا يسمى سفرا. قول الرابع أن المرجع في ذلك إلى العرف، لأن الله سبحانه وتعالى أطلق السفر في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم أطلق السفر في سنته، ولم يأتي عنهما تحديد بمسافة. وتحديد ما أطلقه الشارع لا يجوز. ثم المسافات وتحديدها ومقدارها ليس معروفا للناس، وإنما يعرفه أهل الاختصاص فقط، لا سيما في القديم. وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن القيم، ونسب عند بعض المعاصرين خطأ لابن حزم، صواب أن هذا ليس قولا لابن حزم. عرفنا هذا القول، وفي ضمن القول دليل هذا القول، وهو أن التحديد ليس يوجد في الكتاب ولا في السنة. والقاعدة التي اتفق عليها الفقهاء أن كل لفظ جاء في الشرع ليس له حد لا في اللغة ولا في الشرع، فإنه يرجع في تحديده إلى العرف. فالسفر جاء مطلقا في الشرع لم يحدد، فنرجع في تحديده إلى العرف. القول هذا إيش؟ الرابع. قول الخامس، الخامس أنه ميل، ميل فقط. وهذا هو مذهب ابن حزم. والميل يساوي كيلوين فقط. واستدل ابن حزم بأن الشارع الحكيم ربط أحكام السفر على السفر، وأقل ما جاء في الشرع ميل، فإنه صح عن ابن عمر وهو من أهل اللغة، يقول ابن حجم الذين يرجع إلى أقوالهم أنه سمى الخروج ميل سفرا، فهذا أقل ما جاءنا فنتمسك به. قول الخامس السادس أن المسافة بريد، وهذا انتبه هذا اختيار شيخ الإسلام لو قلنا بالتحديد بالمسافة، يعني يقول لو أردنا أن نحدد بالمسافة لحددنا بميل ببريد ببريد، وهو يساوي تقريبا 22 كيلو أو 22 كيلو أفضل. الدليل قال الشارع سمى قطع مسافة بريد سفر قطعا قطعا في حديثين، الحديث الأول وهو الأصح ما ثبت في الصحيحين وفي غيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في عرفة، وقصره صلى الله عليه وسلم في عرفة قصر سفر، هو ومن معه من أهل مكة هو ومن معه من أهل مكة. والفاكهي يقول في أخبار مكة بين مكة وعرفة بريد. الحديث الثاني الذي سمى فيه الشارع قطع مسافة بريد سفر ما تقدم معنا الآن، لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسافة بريد، فسمى مسافة البريد ماذا؟ سفرا. ولا شك أنكم بعد أن سمعتم هذه الأقوال المنسوبة لكبار أهل العلم عرفتم أنه في الحقيقة في المسألة ماذا؟ إشكال، ويظهر الإشكال جليا من التفاوت الكبير بين 133 كيلو إلى كم؟ 2 كيلو، مرورا ب 80 و 72 و 88 و 22 إلى آخره. الراجح حقيقة كما قلت أنها مسألة مشكلة، أما اختيار شيخ الإسلام وابن القيم فهو قول لا يكاد ينضبط، لا يكاد ينضبط ويشكل جدا في التطبيق، لا سيما مع سهولة المواصلات في عصرنا هذا مما يختلط معه تماما، يعني ما يسمى سفرا وما يسمى خروجا بلا سفر. إذن هذا القول لا يكاد ينضبط. طيب ثانيا ما زلنا في الترتيب، أقوى الأقوال فيما يظهر لي من جهة الأدلة القول الأخير وهو البريد، لأن الإنسان يطمئن إلى أن الشارع بنفسه سمى قطع هذه المسافة سفر، سمى قطع هذه المسافة سفر. وقلت لكم أن هذا اختيار من؟ إذا قلنا بالتحديد بالمسافة. لكن كونه يقال أنه إذا سافر الإنسان، إذا خرج الإنسان قطع مسافة 22 كيلو يصبح مسافر، أيضا فيه يعني نوع يعني أقل ما نقول يعني قد يتردد الإنسان بالجزم به، يعني قد يتردد بالجزم به، مع أن لا شك أن أهل مكة لما خرجوا إلى عرفة قصروا لأنهم قطعوا مسافة ماذا؟ بريد. فهو في الحقيقة من الجهة العلمية قوي جدا، وهو أقوى مما رجحه ابن حزم ميل، فإن اختيار ميل ضعيف جدا سيأتينا الآن. مهم أنه هذا قول قوي جدا، لكن اللي أنا أعتقد أن الإنسان يسعه ولو على سبيل التقليد، ولا بأس بالتقليد إذا تضاربت الأدلة، مذهب الجمهور. فنقول من قطع 80 أو 88 كيلو يعتبر مسافر وتنضبط القضية، ولا إشكال في ولا يشكل على الناس أي قضية بعد أن حددت لهم الأمر بالمسافة. ومن المفيد أن تستحضر أثناء دراسة مسألة تحديد السفر بالمسافات أن الصحابة كلهم حددوا بالمسافة، اختلفوا لكن كلهم حدد بماذا؟ فأنس تقدم معنا أنه حددها بثلاث فراسخ، وابن عمر مشهور عنه التحديد بأكثر من حد، وابن عباس كلهم، ولم يروى عن أحد من الصحابة التحديد بغير المسافة. شيخ الإسلام يقول أن تحديد الصحابة بالمسافة مع اختلافهم واختلاف الرجل الواحد منهم دليل على أنهم كانوا يفتون كل شخص بحسب حاله، أي أنهم يرجعون إلى ماذا؟ العرف. نحن نقول هذا التخريج لفتاوى الصحابة قد يكون مقبول، لكن مع ذلك نحن نعلم قطعا أنهم اتفقوا على التحديد بماذا؟ بالمسافة، ربما رجوعا إلى العرف، ربما لأمر آخر، لكن في الخلاصة والنتيجة أنهم حددوا بماذا؟ بالمسافة. نحن نقلد الصحابة ونحدد بالمسافة، بقي أي المسافات نختار. فكما قلت لكم الاحتياط والأضمن أن نذهب عن الجمهور الشافعية والمالكية والحنابلة، والأقوى دليلا أن يكون الإنسان إذا قطع 22 كيلو مسافرا. طيب هذا ثانيا. ثالثا، شيخ الإسلام رحمه الله لا يريد أبدا بقوله العرف قصر المسافة، يعني لا يريد أن من قطع مثلا 90 كيلو قد لا يكون مسافر، أو من قطع 70 كيلو قد لا يكون مسافر، بل يريد أقل من ذلك. لا كما فهمه بعض الناس أن قول شيخ الإسلام يقلل المسافة التي حددها الجمهور. الدليل على ذلك أن الشيخ رحمه الله نفسه في الفتاوى يقول عبارة معناها، يقول والمرجع في السفر إلى ما تعارف عليه الناس كخروج أهل مكة إلى عرفة. لاحظ كيف يمثل، يقول والمرجع في السفر إلى ما يسميه الناس سفر كخروج ماذا؟ أهل مكة إلى عرفة. وأخذنا أن بين مكة وعرفة كم؟ بريد. إذن هو لا يريد أن هو يريد أن يقصر المسافة التي حددها الجمهور. هو يقول أنتم تقولون لا يسمى الإنسان مسافر حتى يقطع مسيرة أربعة برد، وهو يقول بل يكفي أن يقطع ماذا؟ بريد واحد ليكون مسافر. فمن الخطأ التضييق على الناس بناء على قول شيخ الإسلام، لأنه لا يريد هو التضييق، هو يريد ماذا؟ أن العلماء الآخرون هم الذين ضيقوا وحددوا مسافة طويلة، لا يعتبر الإنسان مسافر إلا إذا قطع هذه المسافة. طيب هذا ثالثا، كل هذا في الترجيح حتى يتصور الإنسان معالم المسألة. رابعا، قول ابن حزم ضعيف. السبب في ضعفه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى قباء كل سبت كما في الصحيح، وقباء على مسافة ميل، قباء على مسافة ميل من المدينة. أضف إلى هذا أن من كان حول المدينة ممن يبعد عنها ميل كأهل قبى وغيرهم كانوا أيضا يدخلون إلى المدينة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقصر إلى ذهب إلى قبى، ولا الذين خارج المدينة على بعد ميل يقصرون إذا دخلوا المدينة. فإذا تبين أن هذا الضابط أو الحد ليس بصحيح. مسألة الأخيرة، هل من خرج إلى النزهة يعتبر مسافر؟ الجواب عن الإمام أحمد في روايتين، الأولى يعتبر مسافر، لأنه خرج عن بلدته وقطع مسافة فلا يخرج عن مسمى السفر. والرواية الثانية عن الإمام أحمد أن من خرج في نزهة فإنه لا يسمى مسافر. لأنه لم يخرج لما فيه غرض ومصلحة مفيدة. والأقرب الرواية الأولى. الأقرب الرواية الأولى. إذ لا دليل على اشتراط أن يكون الخارج خرج لغرض صحيح. ثم رأيت لو خرج يتنزه لمسافة 1000 كيلو هل يعتبر مسافر؟ الجواب مسافر بالإجماع. لا أحد لا يعتبر شخص قطع 1000 كيلو أنه ليس بمسافر مع أنه خرج يتنزه. وطول وقصر المدة لا يؤثر في الأحكام. وطول وقصر المسافة عفوا لا يؤثر في الأحكام. إذن بعد هذه الجولة في هذه المسألة المهمة التي تمس حاجة الناس جدا جدا إليها وإلى معرفة ضوابطها، نخلص إلى أن قول الجمهور يعتبر من أحوط وأحسن الأقوال تطبيقا وأسهل الأقوال تطبيقا، وأن الإنسان إذا قطع هذه المسافة وخرج فإنه يعتبر مسافر، فإنه يعتبر مسافر. وأن القول بأنه إذا قطع 22 كيلو خارجا عن البلد أنه يعتبر مسافر قول قوي جدا، وتسنده أو يسنده نصان صحيحان بتسمية من قطع هذه المسافة مسافر في الشرع، يترخص ويأخذ أحكام السفر. ولكن أنا أقول أرجع وأقول قول الجمهور أحوط وأولى. ومن المسائل المهمة ما ذكرت لكم أن قول شيخ الإسلام بتحديد العرف لا يقصد منه التضييق في مسألة السفر، وإنما يقصد منه التوسيع. مقصود شيخ الإسلام التوسيع، وأن من خرج أصبح مسافر وإن لم يقطع هذه المسافة التي حددها الجمهور. أما مذهب الحنفية فهو من أضعف الأقوال، من أضعف الأقوال، لا نعتمد على نص لا يقصد منه أبدا تحديد من يعتبر مسافر ومن لا يعتبر مسافر بالشرع. ثم إنه فيه مشقة، إذ لا يعتبر الإنسان مسافر إلا إذا قطع مسيرة 3 أيام، وهذا يعني مسافة طويلة، يعني يشق على الناس الإتيان أو تطبيقها أو تحقيقها. إذا اشترطنا عليهم أنه لا يكون مسافر إلا إذا قطع 133 كيلو، يعني هذا فيه مشقة وبعد وليس له أصل يعني واضح. والحديث الذي ذكروه روي يومين وروي يوم وروي أقل وهو بريء. حملوا على إما أن يكون ابن عمر يقصد أنه إذا خرج مسافة ميل ويريد أن يتم سفره فإنه يقصر. وأيضا أنا لم أتثبت من صحته، وإن كان ابن حزم معروف عن أنه لا يستدل إلا بشيء ثابت، هذه من مميزات هذا الفقيه أنه لا يستدل إلا بأثر ثابت. إذن عرفنا الآن أن من سافر 90 كيلو، إذا سافر الإنسان 90 كيلو فبإجماع أمة محمد من ما عدا من الأحناف يعتبر ماذا؟ مسافر. إذا ألغينا الأحناف صار بالإجماع، أو نقول بالإجماع ما عدا الأحناف يعني، ولا باقي كل فقهاء المسلمين في القرون من الصحابة ومن تبعهم التابعين فقهاء السبعة ومن بعدهم كلهم من قطع 90 كيلو يعتبر ماذا؟ حتى شيخ الإسلام، حتى شيخ الإسلام وإن كان يضبطه بالعرف، لكن من قطع 90 كيلو عنده لا شك أنه مسافر، بل من قطع بريد عند الشيخ يعتبر مسافر. وأما اختياره نفسه رحمه الله بمسألة العرف هذا في التجربة والعمل لا يمكن ضبطه، لا يمكن أن ينضبط. تختلف أعراف الناس وتختلف عادات الناس، ويسميه البعض مسافرا وبعضهم لا يسميه مسافرا، مما معه يدخل الحقيقة الفقيه بإشكال له أول وليس له آخر. وقد أشار شيخنا رحمه الله وإن كان يرجح القول بالعرف أن هذا القول لا ينضبط وأنه مشكل جدا، ذكره في أكثر من مناسبة، وذكر أن قول الجمهور منضبط وإن كان لا يفتي به، لكنه يعني ذكر هذا أو نقول يعني أقر بهذا أن مذهب شيخ الإسلام لا ينضبط، وأن مذهب الجمهور سهل التطبيق منضبط عند الفتوى. ثم قال نعم يعني لو قصر الإنسان من 22 كيلو أنا ما أرى أن صلاة صحيحة، لكن هذا شيء، وبماذا الإنسان يعني يتعامل بنفسه وبالفتوى شيء آخر. قوله سنة له قصر رباعية ركعتين، القصر مشروع بالكتاب والسنة والإجماع في الجملة، القصر مشروع بالكتاب والسنة والإجماع في الجملة، لكن اختلفوا في حكمه. فذهب الجماهير الأئمة الثلاثة مالك وأحمد الشافعي إلى أن القصر سنة وليس بواجب، واستدلوا على هذا بأدلة، منها قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ورفع الجناح يدل على أن العمل ليس بواجب. واستدلوا بحديث يعلى بن أمية أنه سأل عمر بن الخطاب عن هذه الآية وهي وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم، فقال فقد أمنا فكيف نقصر؟ فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه عجبت مما عجبت منه، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم. والصدقة تدل على أنه سنة وليس جواز. واستدلوا بأن عثمان صح عنه وعائشة وابن عمر وابن مسعود وغيرهم من الصحابة أتموا، واستدلوا بأن الصحابة كلهم أتم خلف عثمان في منى، واستدلوا بما أفتى به الصحابة أن المسافر إذا صلى خلف المقيم أتم، ولو كانت الصلاة صلاة السفر ركعتين فقط لكانت كصلاة الفجر لا يجوز أن يزيد فيها الإنسان. وفي بعض هذه الأدلة مناقشات، لكن مجموعها لا سيما الآثار والأدلة الأخيرة التي ذكرت تعتبر قوية جدا. القول الثاني للأحناف والظاهرية أن القصر واجب، فإن أتم أعاد. واستدلوا بحديث عائشة الصحيح أنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر، فقولها رضي الله عنه فرضت دليل على أن الركعتين فرض، وأجابوا عن هذا الأثر بأجوبة كثيرة، منها أنه صح عن عائشة أنها أتمت، ومنها أن هذا قول لعائشة لا يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأجوبة أن هذا الحديث حديث عائشة شاذ مخالف لظاهر القرآن. وجه مخالفة لظاهر القرآن أن القرآن دل على أن الأربع هي الأصل، لا جناح عليكم أن تقصروا، وحديث عائشة دل على أن الركعتين هي الأصل، فهو يخالف ظاهر القرآن. والدليل الثاني للقائلين بالوجوب حديث ابن عباس أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة السفر ركعتين والحضر أربع وفي الخوف ركعة. والجواب عن هذا الحديث أن العلماء أجمعوا على أنه لا يجب أن يصلي الإنسان في الخوف ركعة واحدة، فكذلك في السفر. طيب، في الحقيقة الأجوبة على أثر عائشة وأثر ابن عباس كلها ضعيفة، كلها ممكن أن تناقش مناقشة قوية جدا ولا تثبت، يعني ولا تثبت الأجوبة عند المناقشة. طيب، الراجح مع ذلك، الراجح قول الجمهور للآثار، لأن نعلم قطعا أن الصحابة صلوا أحيانا أربعا، ونعلم أن جمهور الصحابة صلوا خلف عثمان رضي الله عنه أربعا، ولو كانت فريضة صلاة السفر ركعتين لأنكروا على عثمان، لأنه يكون كما لو زاد في الظهر ركعة فصارت خمسا، أليس كذلك؟ فهذا تصرف من الصحابة دليل على أنه لا يجب. هناك دليل في الحقيقة قوي للجمهور ممكن أن نستدل به، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه أتم. متى؟ متى أتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه أبدا أنه أتم في السفر قطعا، إلا في سورة واحدة قد تكون محل أخذ وعطاء، وهي في صلاة إيش؟ أي؟ الحرب؟ الخوف، في صلاة الخوف. في صلاة الخوف صلى بالطائفة الأولى كم؟ ركعتين، ثم صلى بالطائفة الثانية فصارت له أربع ولهم ركعتين، فهذا يعني يستدل به أنه يصلي الإنسان، أنه يجوز أن يتم. على كل حال القول بالوجوب ليس بقوي. طيب، القول الثالث وهو رواية عن الإمام أحمد أن الإتمام مكروه، وهو يراجع بقول الجمهور أنه يسن القصر والإتمام إن فعله فهو مكروه، وهذا اختيار شيخ الإسلام، وبه تجتمع الأدلة. به تجتمع الأدلة. إذا الراجح إن شاء الله أنه لا يجب على الإنسان أن يقصر، لكنه إن أتم من غير أن يكون خلف مقيم فقد فعل ماذا؟ مكروها. ولا ينبغي أبدا لطالب العلم ولا للمسلم أبدا أن يتم إذا لم يكن خلف ماذا؟ مقيم، لأن هذا فيه مخالفة صريحة جدا للسنة. وابن مسعود لما أتم عثمان رضي الله عنه وأرضاه قال إن لله وإنا إليه راجعون، وهي كلمة تقال عند ماذا؟ المصائب، فاعتبر هذا من المصائب لأنه مخالفة صريحة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أبو بكر وعمر. ثم قال رحمه الله تعالى الثالث وهو داخل في الثانية يعني أنه مكروه. ثم قال إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه. يريد المؤلف رحمه الله أن يبين متى يبدأ الإنسان في أحكام السفر إذا كان يريد أن يقطع مسافة القصر، وهي عند الحنابلة كم؟ 4 قرون. يقول إذا فارق عامر قريته، فإذا خرج الإنسان عن حدود المدينة العامرة بالسكن جاز له أن يترخص برخص السفر، فإن كانت أطراف المدينة خرابات ليس فيها ساكن جاز له أن يبدأ بأحكام السفر من حين يفارق عامر القرية، وإن لم يفارق ماذا؟ هذه البيوت الخريبة. وإن كان في أطراف البلد مزارع لا تسكن، انتبهوا معنا وهذا قيد ضروري، وإن كان في أطراف البلد مزارع لا تسكن وإنما يخرج إليها أو يخرج إليها الناس ويرجعون، جاز له أن يترخص في أحكام السفر إذا فارق عامر القرية، وإن لم يفارق ماذا؟ هذه المزارع الملحقة بالبلد. إذن الضابط هو أن يفارق ماذا؟ عامر القرية. الدليل أن السفر في اللغة لا يطلق إلا على من ظعن وخرج عن بيته وقريته، لأنه بذلك يسفر أي يصبح ظاهرا لا تحده البنيان. ولأنه دليل الثاني لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة أسفاره أنه قصر في المدينة قبل أن يخرج. والقول الثاني أن من عزم على السفر وأراد أن يقطع مسافة القصر جاز له أن يترخص من بيته فيفطر ويقصر ويجمع ويخرج. واستدلوا على هذا بأنه روي عن 2 من الصحابة أنهم فعلوا ذلك، ولأنه من حين نوى السفر صدق عليه اسم المسافر. والصواب القول الأول وهو مذهب الجماهير من الصحابة ومن بعده، الصواب الأول وأنه لا يترخص إلا إذا فارق عامر قريته، إلا إذا فارق عامر قريته. قال أو خيام قومه. إذا فارق خيام القوم يعني تجاوز الخيام إذا كان من سكان البادية جاز له بمجرد المفارقة أن يبدأ بإحكام السفر. مسألة، فإن كان سفره عن طريق البحر فينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يركب السفينة ويسافر لا محاذيا للشاطئ، أن يركب السفينة ويسافر لا محاذيا للشاطئ. فهمت هذه العبارة؟ يعني الإنسان إذا خرج من جدة يريد أن يذهب إلى اليمن أليس يسافر محاذيا للشاطئ؟ بينما إذا أراد أن يذهب لمصر يذهب ويجعل مدينته في ماذا؟ في ظهره ولا يحاذي الشاطئ. طيب، فإن كان يسافر محاذيا للشاطئ هو القسم الأول، فإنه لا يترخص حتى يفارق عامر القرية، هذا واضح. ينظر عن شماله إذا كان الشاطئ عن شماله، فإذا فارق عامر القرية بدأ بأحكام السفر. وإن سافر لا محاذيا للشاطئ، فإن كان ينتقل من الشاطئ إلى سفينة السفر بمركب صغير، فبمجرد مغادرة هذا المركب، إذا كان ينتقل من الشاطئ إلى السفينة التي سيسافر عليها بمركب صغير، بمجرد ما يغادر هذا المركب يعتبر ماذا؟ مسافر. وإذا كان يركب السفينة التي يريد أن يسافر عليها ابتداء، فإنه بمجرد ما ينفصل عن الشاطئ يعتبر مسافر. ولا يشترط أن يقطع مسافة يصبح بعدها لا يرى المدينة، هذا ليس له علاقة بالسفر، وإن بمجرد ما ينطلق من الشاطئ إذا كان ركب سفينة سيسافر عليها هي يعتبر مسافر. إذن الآن في البر عرفنا، إذا كان في البيوت الخيام عرفنا، وإذا كان في ماذا؟ في البحر. باقينا في الجو. في الجو ليس له علاقة، إما أن يكون المطار في البلد كالمطار القديم للرياض، أو أن يكون المطار خارج البلد كالمطار الحديث لمن؟ للرياض. فإن كان في مطار داخل البلد فإنه لا يترخص حتى تقلع الطائرة، وإن كان في مطار بعيد فمن حين يخرج من مدينته إلى المطار يعتبر مسافر ويترخص في المطار، ومن حين يخرج في المطار وما بعد ذلك من باب أولى. إذا الآن عرفنا الجو والبحر والبر، على اختلاف البر أن يكون من أهل البوادي أو أن يكون من أهل المدن. ثم قال: وإن أحرم حذرا ثم سافر أو سفرا ثم أقام أتم. إذا أحرم الإنسان حذرا ثم سافر، ومثاله أن يركب في السفينة وهي على الشاطئ ويكبر، ثم لما كبر انطلقت السفينة، فهو أحرم مقيما ثم ماذا؟ سافر. وإن أحرم مسافرا ثم أقام، العكس تماما، قبيل وصول السفينة كبر فهو الآن ماذا؟ مسافر، ثم وصلت إلى المدينة فهو أحرم مسافرا وأصبح الآن ماذا؟ في الصورتين عند الحنابلة يتم، في الصورتين يتم. الدليل أنه اجتمع في حقه مبيح المحاضر، أو اجتمع في حقه سبب القصر والإتمام، فغلبنا الاحتياط وهو ماذا؟ الإتمام، أو غلبنا الحاضر وهو الإتمام. طيب، ولو قيل، لاحظوا معي، ولو قيل إذا أحرم مسافرا ثم أقام يتم، وإذا أحرم مقيما ثم سافر يقصر، لكان قولا قويا لكني لم أقف عليه، لأن هذا في الحقيقة هو المتوافق مع قواعد الشرع. يعني إذا أحرم وهو في الشاطئ ثم انطلق، نريد إتمام هذه المسألة، أقول لو قيل بهذا القول لكان قولا متوجها، والتعليل أن الشارع دائما يحكم على الإنسان بحسب حاله، فالحال التي يتلبس بها يأخذ أحكامها. وقد أخذنا نظير هذا عند الفقهاء في من مسح مسافرا ثم أقام، ومن مسح مقيما ثم ماذا؟ سافر. فنلاحظ أن في القول الراجح دائما أن الإنسان يعطى بحسب حكمه. فمثلا لو أفطر الإنسان بعد غروب الشمس ثم أقلعت الطائرة ورأى الشمس، فالآن حاله أنه مفطر، فيبقى مستمر على الإفطار لأن حاله الشرعي أنه مفطر، بينما لو تقلع الطائرة قبل أن تغرب الشمس بقليل ويستمر في رؤية الشمس يستمر صائما إلى أن تغيب عليه الشمس. فالمنظور للإنسان بحسب حاله. كذلك نقول هنا هو الآن أحرم بالصلاة مقيم ولكنه صار مسافرا، فتصدق عليه أحكام ماذا؟ السفر، فيقصر ولو أحرم مقيما. كذلك العكس، لو قيل بهذا القول، أنا بحثت عن قائل من الفقهاء ولم أجد، وإن كنت أتوقع أنه يوجد مع توسع في البحث، لكن أنا أقول إن قيل بهذا القول فهو قول قوي جدا ومتوجه. فإذا كبر الإنسان وهذا يحصل أحيانا ثم فوجئ بأن السفينة تحركت، نقول اقصر الصلاة لأنك أصبحت الآن مسافر. يقول أنه ذهب الجماهير إلى أن نفتح الفريضة على في السفر على متحرك، فكيف نقول أن المريض يصلي على الراحلة؟ أولا مقصودهم بقولهم متحرك كالأرجوحة، مقصودهم بمتحرك كالأرجوحة التي لا يستطيع أن يستقر معها الإنسان على حال. ثم لو فرضنا أن مقصودهم ولو كانت كالراحلة فإنه قول مرجوح، أو نقول يحمل كلام الذين قالوا بجواز الصلاة على الراحلة أي إذا كانت ماذا؟ واقفة، لأن ظاهر حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم براحلته وصار إماما ومن خلفه مؤمن أنهم صلوا وهم ماذا؟ وهم واقفون، وهم واقفون، فيحمل على أحد هذين الأمرين. سيأتينا حكم الجمع، والشافعي يرون الجواز. في مسألة إيش؟ نعم. عمر بن عباس. صحيح. ومع ذلك اختار الأئمة كلهم فيما عدا أبي حنيفة هذه الفتوى لابن عمر بن عباس. ثم وجه الاحتياط فيها ليس فقط أنها مبنية على أثار بقدر ما هي المتوسطة من جهة المسافات، فهي مبنية على أثرين، واختيار الأئمة كلهم إلا بحنيفة الأئمة الأربعة إلا أبو حنيفة، ثم هي المتوسطة من جهة المساحات، لا نقول 2 كيلو أو 22 ولا 133، هي التي تلاحظ أنها في الوسط. وربما لو واحد منكم، يعني هذا ليس له أي علاقة بالحكم، لكن لو واحد أخرج القاسم المشترك بين الأعداد اللي ذكرت ربما يكون هو قول الجمهور. نعم. لأن العرف إيش؟ فنصير إلى أربعة برود. لهذا قطع ما يريده الشيخ. الشيخ يريد أقل، يعني يلومهم بأنهم جعلوا سفرا طويلا، فيقول يجوز القصر بدون أربعة برود. لا، إذا كنت تريد قول شيخ الإسلام فهو لا يريد هذا، هو يريد أقل من أربعة برود. ولا يمكن أن نجعل التحديد هو العرف، لأن الأعراف تختلف. أحيانا قد يسافر الإنسان 70 ويعتبر مسافر، وأحيانا 100 ولا يعتبر مسافر. نعم. كثير إيش؟ صحيح، يا كثيرا ما يترك قول الصحابة ولا يأخذ إلا بالنصوص. هنا يأخذ بقول ابن عمر على أصل أنه من أهل اللغة، ويقول أقل حد لأهل اللغة هو 100 باعتراف ابن عمر لأنه من أهل اللغة، ولا يريد أن يأخذ فتوى ابن عمر، ولا يريد هذا، وفقط يأخذ من ابن عمر تحديده كأنه من أهل اللغة. يقول إذا كانت هناك رحلات بحرية على قارب وتكون رحلة للصيد يمكثون يوما كاملا ويدخلون داخل البحر من يقارب 30 إلى 40 كيلا، فهل يترخصون؟ الآن إذا أردنا هذا طبعا سؤال كثير جدا، هو الآن كم قطعوا من كيلو؟ 30، والرحلة المقصود منها النزهة أليس كذلك؟ طبعا الغالب أن النزهة لأن ليس بالصيد يعني للتكسب، لأن اليوم لا أحد قل من يصيد للتكسب. فعند الجماهير والجم الغفير مثل هؤلاء لا يجوز لهم أن يقصروا. السبب أن لم يقطعوا المسافة، السبب فقط أنهم لم يقطعوا المسافة المعتبرة. فمثل هذه الصورة لو كانوا يدخلون في البحر لمدة أكثر من 80 أو 88 لا حكم الإنسان لهم بالقصر بدون أي إشكال، قصر بدون إشكال. سبحانك اللهم. Thank you.